تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح فوزان حفظه الله عليها. قال المؤلف رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. الحق، السنة، الجماعة، ما المراد بهذه الألفاظ الثلاثة؟ قال الشارح حفظه الله: الحق ما جاء عن الله عز وجل في القرآن الكريم، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. الحق وما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وحي من الله جل وعلا. القرآن وحي، والسنة أيضا وحي. قال الله تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والحمد لله رب العالمين. فالحكمة حين تقرن بالكتاب فالمراد بها السنة، فالسنة وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي. القرآن يسمى بالوحي الأول، والسنة تسمى الوحي الثاني. ومنزلة السنة من القرآن أنها مفسرة له ومبينة وموضحة، كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بين لنا أحكام القرآن وفصلها ووضحها، ولذلك قلنا القرآن بحاجة إلى السنة، فلما كان القرآن بحاجة إلى السنة لا بد أن تكون السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. فقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل القرآن والسنة. القرآن محفوظ، لا يمكن أن يقع فيه تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. والسنة وإن أمكن أعداؤها أن يدخلوا فيها ما ليس منها إلا لأن الله حفظها، فقد قيض لها الرجال المتخصصين الذين يبينون
الصحيح من الضعيف ومن الموضوع. قال حفظه الله: كلمة السنة، كلمة السنة حين تطلق المراد بها في اللغة الطريق، كلمة السنة في اللغة معناها الطريق. قال: والمراد بها هنا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهذا تعريف السنة عند المحدثين. يبقى السنة في اللغة الطريقة، وعند علماء الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقرير لأصحابه، فعل أحدهم فعلا وأقره عليه، قال قولا وأقر عليه، صار سنة. فالسنة قولية أو فعلية أو تقريرية، وهذا معنى السنة عند علماء الحديث. أما عند الفقهاء فالمراد بما هو مشهور عند العامة، يقول لك أنا بصلي الظهر 4 فرض واثنين إيه سنة. فعند الفقهاء السنة معناها إيه المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب إيه تاركه. يبقى هذا معنى الحق ومعنى السنة. أما الجماعة، لفظ الجماعة إذا أطلق فأي جماعة مع كثرة الجماعات وتعددها، فأي الجماعة هي المقصودة وهي المرادة؟ قال حفظه الله: والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فالجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق. الجماعة المراد بها ما اجتمع عليه أهل الحق، كثروا أم قلوا. فالكثرة والقلة ليست عنوان الحق ولا الباطل. الكثرة ما تدلش على الحق، ولا القلة تدل على الباطل أبدا. قد يكون أهل الحق أقل من أهل الباطل، وأهل الباطل أكثر. وقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق. وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أفضل القرون. ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة. ما اجتمع عليه الصحابة فهو الجماعة. ومن بعدهم، من بعد الصحابة، من تمسك بالحق الذي كانوا عليه فهو الجماعة. فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا. الذي على الحق يسمى جماعة وإن كان واحدا، ولو كان الناس كلهم على خلاف. فليس المراد بالجماعة الكثرة، إنما المراد بالجماعة من كانوا على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة. فكما قلنا مرارا، لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذا عرفت الحق فالزمه، وإن لم تجد من يرافقك في الطريق فاستأنس بمن سبقوك، الصحابة أبو بكر ومن بعدهم رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج أهل على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا صلى الله عليه وسلم الناجي عند هذا الاختلاف والفرقة، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق إياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. قال الشارح حفظه الله قوله من اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج أي ظهر وغلب وعلى على أهل البدع كلها. من ثبت على هذه الأصول العظيمة القرآن والسنة وما كان عليه جماعة المسلمين الأولين وهو الإجماع على الحق فإنه يفلج أهل الباطل يعني يخصمهم ويكون معه الحق دونهم ولو كانوا كثيرين. فصوت الحق عال دائما وصاحب الحق معه القوة صاحب الحق معه القوة. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فما دمت على الحق لا تخاف في الليل وما تلاه فتوكل على الله واعتصم بالله الله يعصمك وينصرك ويعينك ويقويك ويسددك ويحفظك ما دمت على الحق. فمن اقتصر على هذه الأصول فلج على أهل البدع ظهر وغلب واستراح بدنه. ده من فوائد التمسك بما كان عليه النبي وأصحابه. من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله تعالى. من كان على الكتاب والسنة ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا. وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان لأنهم ليس عندهم إلا شبهات وتزييف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أهل الباطل مش أهل الباطل غير مستقرين ولا ليست لهم قدم راسخة ولا ثابتة. إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين هزهم وزلزلهم قالوا إيه؟ قالوا أجئت بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أي يا إبراهيم معقول إحنا مش الحق ولا بتهزر أنت بتمزح يا إبراهيم؟ فزلزلهم بكلمة لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فصاحب الباطل مش ثابت مش مستقر. الاستقرار والثبات لصاحب الحق الاستقرار والثبات لصاحب الحق. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلاف والفرقة التي ستكون في الأمة آخر الزمان. قال ستفترق أمة في المستقبل لسه وهذا من علم الله الذي أوحاه إليه لأن علم ما سيكون من خصائص الرب عز وجل فلا يخبر بما سيكون إلا نبي يخبر عن الله عز وجل عن طريق الوحي عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الخبر ستفترق أمتي والمراد بهذا الخبر التحذير المراد التحذير من الخلاف والفرقة يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة كما كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم من رحمته يخبر أمته بما سيقع فيهم عشان ياخدوا بالهم ياخدوا بالهم ويحذروا ويستعدوا ويعرفوا كيف يخرجون من هذا الخلاف إذا وقع. فأخبرهم أنه سيحصل اختلاف ويحصل تفرق لأجل أنه إذا حدث هذا أن يكونوا على بصيرة وأن يأخذوا حذرهم، كما قال العلماء في قول الله تعالى ولنبلونكم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بوقوع البلاء. يقول علماء فائدة الإعلام بوقوع البلاء قبل وقوعه إن الإنسان ما يفاجئش، لأن الفجأة لا دايما بتبقى لها تأثير جامد، لكن لما يحصل حاجة وإنت منتظرها متوقعها يبقى تأثيرها عليك إيه؟ ضعيف. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلما زلزلوا يوم الأحزاب تذكروا ما أخبرهم الله تبارك وتعالى فقالوا هذا الزلزال ما وعد الله رسول وصدق الله رسول وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بالأمة يخبرهم بما سيقع فيهم من الخلاف والفرقة علشان يخلي بالهم يخرج منه ازاي ولا يغتر بكثرة المخالفين والمنازعين ولا يزهد في الحق لقلة أهله. لا يزهد في الحق لقلة أهله ولا يغتر بالباطل لكثرة أتباعه. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كيف عرف ذلك الصحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يودعهم بهذا؟ قالوا من شأن من أشرف على الموت ودنا أجله وقرب خروجه من الدنيا إنه لما يوصي بيبالغ في الإيه؟ بيبالغ في الوصي. أب يعني خلاص غلب على ظني أنه قد حان الفراق، فهو يوصي أولاده وصية الأب الرحيم الحريص عليهم، فهو يبالي في نصحهم وعظهم. فلما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في نصحهم ووعظهم حتى وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم قال الرجل يا رسول الله كأنك بتودعنا بالوصية دي أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، مدام وصل الحب وتمكن منه اسمعوا لو أطيعوا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأخبرهم بالخلاف والفرق ثم أرشدهم من المخرج. ما المخرج يا رسول الله وقع هذا الخلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده، ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم. فطوق النجاة في الفتن التمسك بالسنن، طوق النجاة في الفتن التمسك بالسنن، والعصمة من الافتراق والضلال التمسك بالسنة. ثم أيضا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فلفظ الجماعة لفظ مبهم فسرته هذه الرواية، أي جماعة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يبقى الجماعة ما كان عليه رسول الله وإيه وأصحابه، هذه الجماعة. هذا هو الذي ينجو عند الافتراق، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الناجي، ينجو عند وقوع الخلاف والفرقة والفتنة، وينجو من النار يوم القيامة. وأما من خالف السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار، كلها في النار. وقد سبق أن بين الشارح حفظه الله أن قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار ليس حكما بتكفير هذه الفرق والجماعات وإن كانوا من أهل الأهواء والضلال، وأن دخولهم النار إنما هو حكم حكم أصحاب الكبائر يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله منها برحمته وشفاعة الشافعين وطاعته، إلا من كانت بدعته مكفرة ومات على ذلك فهذا كافر، والكفرة في النار لا يخرجون منها أبدا. قال فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبيننا المستقبل، بيننا المستقبل الذي أطلعه الله عليه من أجل أن نكون على بصيرة، وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه، فلا نجاة إلا بذلك، نعرف الحق ونصبر ونصبر عليه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. عارفين المنارة؟ أيوة، حاجة عالية خالص لهذه الميدانة وعليها أنوار من فوق ترى من من بعيد. وقد كانوا في القديم يضعون على الأشياء العالية نارا موقدة علشان الرايح والجاي يعرف إن هنا ناس إذا عايز أي مساعدة يأوي إليهم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فشاف نار على الجبل يبقى فيه ناس، هو تايه الدنيا ليل وشتاء وظلمة فمش عارف الطريق، قال لأهلي امكثوا خليك قاعدة هنا وأنا حروح النار ده أشوف مين اللي عندها أجيب لك حتة نار تدفي أو حد يرشدني على على الطريق. فهذا هو المنار. يبقى منارك أنت سنة، منارك الذي تستنير به السنة، تبص كده على بعد هتلاقي المنارة جيدة، مشي عليه وما تسألش، امشي على هذه المنارة منارة السنة وما تسألش ولا تروح يمين ولا شمال، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هكذا قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكل من استمسك بالوحي بشقيه القرآن والسنة فهو على على صراط مستقيم. قال وقوله وإياكم والتعمق وإياكم والتنطع، المراد بالتعمق والتنطع الغلو في الدين والتشدد فيه، كهؤلاء النفر الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة. يا أم المؤمنين ماذا يفعل عندك رسول الله، وأنت يا أمي ماذا يفعل عندك رسول الله. فلما أخبروا شافوا يعني الرسول في نظرهم مش مستكثر من العبادة، فذهبوا يلتمسون لرسول العذر، قالوا أين نحن من رسول الله، قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى إيه في نظرهم مش محاجة إلى أن يجتهد في العبادة، هم إيه لم يغفر لهم، يبقى عايزين إيه يجتهدوا عشان يغفر لهم. فقال أحدهم كما تعرفون: أما أنا فأصوم الدهر لأفطر. الثاني قال: وأنا أقوم الليل لأرقد. والثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترى خرج إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام ممن رغب وأعرض عن سنته، تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين، وأمر بالتوسط. وأمر بالتوسط، ارفق بنفسك، إن هذا الدين متين فأول فيه برفق. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم النهار ويقوم الليل والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا يعني بلاش كده، حتتعب وكذا وكذا، لغاية ما قال: أستطيع أصوم يوم وأفطر إيه يوم؟ قال له: خلاص، ما قال: فيش أفضل من كده بقى. لما كبر وطعن في السن قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلها الدائم، القليل الدائم. تبرأ من المتنطعين والمتغالين والمتشددين، وأمر بالتوسط، وضرب ذلك مثلا بسنته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم: أصوم وأفطر، أقوم وأرقد، وأتزوج النساء. وعليكم بدينكم العتيق، إياكم التعمق والتنطع والغلو في الدين والتشدد في الدين. وعليكم بدينكم العتيق، إيه معنى العتيق؟ القديم. العتيق يعني الإيه؟ يعني القديم، يعني الدين العتيق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عليكم بالدين العتيق يعني ما كان عليه الرسول وأصحابه. نترك المحدثات ونأخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القديم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس، وإن كانوا يظنون أنها زيارة خير وأنها زيارة عمل، وأنها ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها أبدا. هذا هو معنى العتيق، يعني ما كان عليه الرسول وأصحابه وما كان عليه القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، نتمسك بها ونترك ما أحدث بعد ذلك. فالنجاة في التمسك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فأي عمل وأي قول لا تأخذ به، أي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ به، وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم وهذا هو الدين. قال رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق، يبقى اترك المحدثات وعليك بالدين الايه العتيق. ما هو الدين العتيق؟ قال: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر، إيه؟ عثمان. وكان قتل عثمان رضي الله عنه أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه ممن لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس المبتدع، أضر على الأمة من إيه؟ من الشيطان الرجيم والعياذ بالله. قال الشارح حفظه الله قوله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أن الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلاف هي ما كان في عهد الخلفاء الثلاث أبي بكر وعمر وعثمان، لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصلت اختلافات، وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق. فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه حينئذ فتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتله رضي الله عنه، وكان قتله رضي الله عنه أول الفرقة، فأول خلاف والفرقة حصل بمقتل عثمان رضي الله عنه. لما قتل اختل الأمن وتفرقت الجماعة وظهرت الفرق الضالة، وحصل ما حصل مما سجله التاريخ. ولكن مع هذا كله والحمد لله الدين محفوظ، الدين محفوظ بالرغم من كثرة الفتن. من أراد الحق وأراد الخير فما عليه إلا أن يرجع إلى الكتاب والسنة، وما عليه جماعة المسلمين، وسيرد الحق واضحا وإن كثر الخلاف والفتن والشرور. ثم ذكر الشارح حفظه الله ما ذكره سابقا في السبب في قتل عثمان. من كان السبب؟ عبد الله ابن سبأ اليهودي، والقصة اللي احنا قرأناها قبل ذلك. قال قوله: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله. ما فيش حد لرخصة يبتدع في الدين. الله تعالى ما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الذي يحدث في الدين ما لم ينزل بسلطانة، إما أن يتهم الرسول بالخيانة، الرسول كان يعرف أنه خير وما إيه مبلغوش، وإما أن يكون الرسول ما يعرفش أنه إيه أنه ده خير، وإما أن يكذب، وكل واحدة أمر من الإيه من أختيها. فليس لأحد رخصة في أن يحدث في دين الله ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله. فهذه هي القاعدة، احفظها جيدا، القاعدة أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. لا كما سئل أو كما قال لما سئل من هي الفرقة الناجية، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى في واحد يحدث بدعة من نفسه يبقى ده اسمه مبتدع، وفي واحد يمشي وراء الايه المبتدع ويعمل بايه ببدعته فهو المبتدع ايه سواء. الذي ابتدع البدعة عرفنا حكمه، ومن اقتنع ببدعته ودعا اليها وروجها فهو هو ايه الاثنين سواء، وحكمهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع ولو كان الذي أحدثه أحدثها غيره. من يعمل بالبدعة فهو مبتدع وإن ما كانش هو اللي أنشأ البدعة، هو متبع غيره مقلد غيره في البدعة هو برضو مبتدع. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو المبتدع ده أضر على هذه الأمة من إبليس. ليه؟ لأن الناس عارفة إن إبليس عدو لعي، لكن المبتدع ده درجه صاحب دين وبيدعو الى الدين وبيدعو الى التقرب الى الله عز وجل فيروج على ايه؟ فيروج على غيره من الناس على العامه. ولذلك قال الله تعالى في المنافقين هم العدو فاحذرهم. المنافق هو ايه؟ بيظهر الاسلام ويبطن الكفر. قال هم العدو فاحذرهم. فكذلك المبتدع ضرر عظيم. ليه؟ لانه رجل من اهل الدين وبيدعو الى الدين وبيقول بيدعو الى التقرب الى الله عز وجل. الشيطان الناس عارفه ان ده شيطان، ربنا قال ان الشيطان لكم عدو مبين، لكن ده بيدعو الى بيقول تقرب الى الله تعالى معنا اعمل كذا وكذا وما امر الله به ولا رسوله. قال ومن عرف ما ترك اصحاب البدع من السنه وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليعرف السنة ويتمسك بها ويعرف البدعة ويجتنبها ويدعو إلى السنة ويحذر من البدعة، هذا هو أهل السنة والجماعة. وواجب على عامة المسلمين أن يأخذوا بيده وأن يكون له أعوانا وأنصارا. ولا سبيل لمعرفة السنة إلا بأن نتعلمها ثم بأن نصبر عليها ونعض العض عليها بالنواجذ. لأن الرسول قال أخبر في الحديث إن في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمرة. فإثبت إثبت إثبت وسيل الله ثبات. وأكثر من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم